بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه، ورجاله ثقات: موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة، جرير بن حازم، يعلى بن حكيم ثقة ومقرون بالزبير بن الخريت ثقة أيضا، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل، فمرت شاة بين يديه، وسواء في ذلك الشاة وغيرها من الحيوانات التي يستطاع دفعها أو تستطاع مساعاتها مثل الهرة وهكذا من الطيور، الدجاج إن استطاع أن يدفعها أو أن يساعيها، ولا تدع شيئا يمر بين يديك بينك وبين سترتك. وقوله فساعاها أي إلى القبلة، أي إلى السترة التي هو مستتر بها وهو الجدار، لدلالة قولي حتى ألزق بطنه بالقبلة، فمرت الشاه من ورائه. واستفيد من ذلك جواز الخطوة والخطوتين إلى السترة للدنو منها ولدفع المار بين المصلي وسترته، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى سترة وبالدنو منها، وليدن منها ولا يدع أحد يمر بينه وبين سترته. وفائدة السترة عظيمة، وهي أن وذلك حفظ الصلاة من النقصان أو البطلان، فإن مر بينه وبين سترته امرأة بلغت المحيض أو كلب جاء فيه الأسود أو حمار قطعت صلاته قطع بطلان، وإن مر غير ذلك مما يستطيع دفعه قطع صلاته قطع نقصان. ومعنى ذلك أن الشيطان يسعى لإبطال الصلاة كليا أو جزئيا، فلا يرضى للإنسان أن يخرج من صلاته تامة، إما أن يشغله هو في نفسه حتى يصرفه عن تمامها لكثرة الوساوس والتفكيرات خارج الصلاة، وإما أن يأتي بمن يدفع به بمن يدفعه به أو يدفع به لإشغال المصلي ممن تسلط عليه الشيطان ودفع به، فواجب دفعه. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم مرور شيء بين يديه بينه وبين سترته، وأمره بالصلاة إلى السترة والدنو منها، وملازمته للصلاة إلى سترة سفرا وحضرا حتى كانت تحمل الحربة له في السفر وهكذا في العياد يصلي إليها، كل ذلك يدل على وجوب الصلاة إلى سترة، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال بذلك جماعة من السلف كأبي عوانة وابن خزيمة وغير هؤلاء لظواهر الأدلة الدالة على ذلك، وإن قال الجمهور باستحبابها صارفين تلك الأوامر بحديث صلى إلى غير جدار وبحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء فاجتاز أحد بين رده فليدفعه إن استطاع أو نحو ذلك، ولا صارف فيها لأدلة الوجوب. فليست السترة هي الجدار فقط، صلى إلى غير جدار صلى حتى لا يظن أنه لا تجزئ من الستر إلا هي إلا الجدار، فأبان أن الصلاة إلى سترة مجزئة على أي حال كانت، كمؤخرة الرحل طولا فأطول، وأما عرضها فيجزئ في ذلك ما يرى بالعين كالحربة والعصا، أما ما لا يرى كالخيط أو ما ليس شاخصا كالخط فلا يجزئ ذلك. وقد ورد حديث في الخط حديث أبي هريرة إلا أنه صار يمثل به للمضطرب، وفي بعض رجاله وبعض رجاله مجهول جال سنده في جهالة، ومثلوا به المضطرب إسماعيل بن أمية ظاهر أو بعض رواته اضطرب فيه كثيرا، وضعفه عدد من الأئمة كالبيهقي وغيره. فالخط ليس بسترة، وما كان في مستوى الخط من عصا منطرح في الأرض، ما كان على مستوى الخط بل وأرفع من ذلك إلى مقدار مثلا 10 سنتي ونحو ذلك، هذا لا يجزي سترة حتى ولو شخص شيئا يسيرا دون مؤخرة الرحل فما فوق. قدروا ذلك بذراع أو بثلثي ذراع، ثلثي ذراع وإن طال فأكثر أفضل. ومما يدل على مقدار ثلثي ذراع النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي معترضة بين يديه، ومما يدل أيضا على ذلك نص الحديث كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع. وإن التساهل في أمر السترة والصلاة إليها في فرض أو نفل لهو تمكين للشيطان، رضا بقطع الصلاة. هذه السترة عبارة عن حراسة من قطع الشيطان للصلاة، فهي عبادة عظيمة سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون عليها. إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري يصلون إليها، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا يتحرون الصلاة إلى غير سترة. وإن عدم الصلاة إلى غير سترة له أيضا إعانة الغير على المرور بين يدي المصلين، والصحيح كما أنه يجب أن يدفع بين يديه إذا صلى إلى سترة، وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز المرور بين يدي بين المصلي وسترته. أيضا عند أكثرهم لا يجوز المرور بين المصلي وبين يديه ولو لم يصلي إلى سترة بمقدار ثلثي ذراع، بمقدار 3 أذرع، 3 أذرع، ومع ذلك لا بأس بالمرور. لكن في مثل هذا يتساهل الناس، منهم من يقول لا حرمة لي، يعني لا يدفع عن نفسه، لا يستحق أن يدفع إذا لم يكن هناك سترة بين يديه، إذا صلى إلى سترة فمر أحد بين يديه يدفعه. ولكن لا يمر بين يديه بهذا القدر، وليجعل بينه وبين سترته حال سجوده ممر شاه. جاء بذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بعض الحالات صلى وألصق رأسه بالمنبر، فهذا القدر بينه وبين سترته مستحب ليس بواجب عند السعة. هذا كلام القيم رحمه الله في الزاد، وكان الجلد الأول 295، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبين عينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. لا الصحيح أنه يصمد إليه، هذا الحديث فيه نظر، ولم يصمد إليه صمدا، وكان يركزه يركز الحربة في السفر والبرية ويصلي إليها فتكون سترته، كان يعرض راحلته ويصلي إليها، وكان يأخذ الرحل يعدله فيصلي إلى آخرته. وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال. قال عبد الله: الخط بالطول. وهذا حديث الخط سمعتم بيان ضعفه. وقال المحقق: اسناده مجهولان. وقال ابن قدامة قال في المحرر: وما هو مضطرب الاسناد. وقال هو مضطرب الاسناد. وهذا الحديث الضعيف حديث الخط برقم 5813، إذا صلى أحدكم ولم يكن بين يديه ما يستره فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، كان ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي. قال: حدثنا همام بن أيوب بن موسى عن ابن عم لهم، كان يكثر أن يحدثهم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عم لهم مجهول مبهم. قلت: وهذا إسناد ضعيف علته ابن العم هذا، إنه لم يسمى فهو مجهول العين. وأيوب بن موسى إن كان هو الغافي فإنه من هذه الطبقة، وهو ثقة عند ابن معين وابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، ومع ذلك بيض له الذهبي في الكاشف وقال الحافظ: التقريب مستور، يعني في عداد المجاهيل، وإن كان غيره فلم أعرفه. وهمام هو ابن يحيى البصري وهو ثقة من رجال الشيخين. الخلاصة أن علة هذا الحديث أن الشيخ أيوب الذي لم يسمى، وقد سماه إسماعيل بن أمية في رواية أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جد حريث يحدث أبي هريرة به، أخرجه أبو داود وغيره، وقد طلب الرواة على إسماعيل هذا في إسناده اضطرابا شديدا على وجوه شرحتها في ضعيف أبي داود، ولذلك ضعفه جمع من الأئمة وغيرهم، بل قال الإمام مالك: الخط باطل. فلا نعيد الكلام هنا، والشاهد منه أن حريثا هذا مجهول، وكذلك حفيده أبو عمرو كما في التقريب. وصح الحديث صح ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، يعني ابن حبان قال أنه لم يصب بل هو حسن. أقول: أتى أن له الحسن وفيه المجهولان باعترافه، هذا لو سلمنا بأنه غير مضطرب، وقد عله به شيخه الحافظ العراقي ومن قبله ابن الصلاح غيرهما كما تراه مبينا في المصدر المذكور آنفا، قد شرح الحافظ وجهة نظره في نفي الاضطراب، حافظ ابن حجر يقول هذا في كتابه النكت على ابن الصلاح، بما لا فائدة كبرى من نقله ومناقشته، لكن المهم منه قوله حافظ يدافع عنه: ما ابن رجب فقد أبان اضطرابه تحت حديث 500 من فتح الباري، أبان اضطرابه هو وغيره، أبان علته، حديث فيه بعض المجاهيل وفيه اضطراب، الدفاع عنه ليس في موضعه. قال رحمه الله: فإنه صح أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك من رواية أبي ذر صحيح مسلم، وأبي هريرة أيضا في مسلم، وابن عباس عند أبي داود، وعبد الله بن مغفل عند ابن ماجه. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، كأن ذلك ليس كالمار، إن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه. ومر بنا في حديث ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب أتتا يعني أحدهما بعد الأخرى فمسكت بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذا لا يدل على المرور، دل على المكث. وهكذا المرأة يقطع مرورها الرأس مرورها الصلاة دون لبثها، يقطع مرورها الصلاة يقطع مرورها بين يدي الرجل المصلي الصلاة إذا مرت المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، أما مكثها فلا. ولا يجوز أن يصلي للمرأة الأجنبية خشية الفتنة، فإن صلى في حالة ألجأ فيها إلى ذلك كما هو في شدة الزحام حالة حج أو عمرة لم يتيسر له أو لم ينتبه إلا بعد أن دخل في الصلاة غض بصره غض بصره وصلى، وإلا إن أمكنه ذلك اجتنب. الأجنبية لا يجوز للفتنة، الكتب لا تتخذ سترة، نهي عن ذلك. ساق المجد في المنتقى حديث أبي سعيد تحت باب أبواب السترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. قال الشوكاني فليصلي إلى سترة فيها أن اتخاذ سترة واجب، ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي حديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم بلفظ ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، وهذا الأوامر بها. قوله واليدن منها في مشروعية الدنو من السترة وفي وجوبها حتى يكون مقدار ما بينهما 3 أذرع كما سيأتي. والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلة قوله واليدن منها، والمراد بالشيطان مراد الشيطان الشيطان المار بين يدي المصلي ومعه الشيطان، كما في حديث فإن أبى فليقاتلهم فإنما هو شيطان. قال في شرح المصابيح معناه يدن من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته، سيأتي سبب تسمية المار شيطان والخلاف فيه. والحديث يدل على مشروعية سترة، قال أنه يحمل ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. وساق عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحرب فتوضع بين يديه يصلي إليها والناس وراءه كما يفعل ذلك في السفر، وكان يفعل ذلك في السفر متفق عليه. وساق حديث سهل كان بين صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه متفق عليه. وحديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع رواه أحمد النسائي ومعناه البخاري، وهذا هو المقدار الذي بين السترة وبين المصلي. وساق حديث طلحة بن عبيد الله كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، وذكرنا ذلك النبي قال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، أي وراءه وبين يديها أي خلف السترة، جمعا بين هذا وبين الأحاديث الأخرى حديث في مسلم. قوله مؤخرة الرحل بين يدي أحدكم أي مطلع الأحاديث التي فيها التقدير بمر الشاه بثلاثة أذرع مقيدة لذلك مفيدة لذلك، لا يضره من مر بين يديه لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي، والمراد بقوله لا يضره الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي بين يديه عن وراء سترته. سواء في ذلك السترة بمكة أو غيرها، بواب البخاري قال باب السترة بمكة وغيرها، وذكر بعض الأحاديث في هذا الشأن، فلا ينبغي الترخص ببعض الأحاديث الضعاف في مكة أنه يمر بين يدي المصلي لعدم دليل يدل عليه. في حالة الزحام الشديد الذي لا يستطاع إلا المرور يمر الإنسان لا عن رضا، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولا يحق لأحد أن يصلي يحجز الناس عن المرور في مطافهم، اتخذ مكانا يصلي فيه مكان المصلين، ومن مر بين يديه يرده. موضوع السترة صنفت فيه كتب، محصل ذلك في هذا الموضع ما سبق. إلى هنا بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ محمد خيرا على ما حصل من الاستمرار في الخير وما تقومون به، صلى الله أن ينفع بالجميع ويدفع عنكم كل سوء ومكروه، ويأجركم على ما تقومون به في الدنيا والآخرة، والحمد لله.